أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثاني: الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. هذا هو بالتالي آخر مبحث من المباحث الموجودة في هذا الجزء، هذا المقصد، المقصد الرابع هو التنبيه الثاني. بعد أن بين قدس سره المصنف مباحث الاستصحاب، بعد ذلك ماذا؟ ذكر تنبيهين، وبذلك إن شاء الله تعالى أنه على خير إن شاء الله أنه نختتم المقصد والجزء الرابع. التنبيه الثاني: الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. هذا التنبيه في الواقع هو مرتبط بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، تقدم في التنبيه الأول. إذن هو من متعلقات التنبيه الأول، لعله فنيا كان، لعله الأنسب أن يذكر ماذا بالتالي كفرع من فروع أو بحث من أبحاث التنبيه الأول. هو مرتبط بالقسم الثاني، يعني عندما بحث القسم الثاني لعله كان الأنسب أن يذكر أنه كأنه إشكال يرد على القسم الثاني من استصحاب الكلي، لعله لو ذكر بعنوان الإشكال لكان أنسب من ذكره بعنوان التنبيه الثاني تنبيها على نحو أنه تنبيه مستقل. مر علينا على أن استصحاب الكلي له صور ثلاثة، القسم وله أقسام ثلاثة: القسم الأول من استصحاب الكلي، القسم الثاني، والقسم الثالث. القسم الأول مر فيه الكلام وتقدم فيه الكلام في القسم الأول، وكذلك ماذا في بقية الأقسام. القسم الأول مر علينا من استصحاب الكلي، وهو أنه أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد معين من أفراده، ثم يشك في بقاء هذا الكلي، ومنشأ الشك في بقاء الكلي في هذا القسم هو الشك في بقاء وارتفاع ذلك الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه. والمثال المعروف كما تقدم أننا لو كنا على يقين بوجود الكلي لوجود زيد في المسجد ثم شككنا في خروجه، فهنا نستصحب ماذا؟ نستصحب الكلي المتيقن سابقا. هذا ما في كلام، وإنما الكلام كل الكلام وقع في القسم الثاني إذا يتذكر الأحبة، وهو أن يعلن بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بينما يكون طويل العمر وبينما يكون قصير العمر، ثم يشك في بقاء الكلي بعد مضي مقدار عمر الفرد القصير للشك في أن الحادث هو الطويل اللي هو مقطوع بالبقاء أو القصير مقطوع بالارتفاع. وقلنا أن المثال هو الذي يوضح هذا القسم، ومثاله الشرعي ما لو علمنا بماذا؟ بخروج بلل. لكن ما هي هذا البلل؟ ما ندري به. علمنا بوجود بلل مردد بين كونه بولا أو مني، ثم بعد ذلك توضأ، فلو كان البول حينئذ لا إشكال في ماذا؟ في أنه يوجد يقين بارتفاعه. لكن يحتمل أن يكون ماذا؟ المني، والمني اللي هو يمثل الفرد الطويل إذ لا يرتفع عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه الوضوء. فهنا يقين بوجود ماذا؟ بوجود الكلي، لأننا نعلم بماذا؟ نعلم بالحدث بشكل عام، كلي الحدث، وشككنا في بقائه للتردد بين أن الذي حدثه هو الفرد القصير والفرد الطويل. وكان هنالك كلام وأخذ ورد في ماذا؟ في أنه ثبوت الاستصحاب في هذا القسم، واختار المصنف قدس سره بماذا؟ اختار ثبوت الاستصحاب في هذا القسم بعد أن ناقش ما دام ما ذهب إليه بعض الأعاظم من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم لعدم ماذا؟ توفر ماذا؟ مقومات وأركان الاستصحاب. كلامنا هنا يرتبط بهذا القسم، وعندنا بعد القسم الثالث كما تعلمون مر علينا القسم الثالث، وهذا التنبيه ما مرتبط لا بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني، وإنما مرتبط بماذا؟ بالقسم الثاني، وكأنه إشكال يرد على القسم الثاني. المصنف هنا بالتالي سينتهي على أن هذا الإشكال لا يرد على القسم الثاني، وإنما هذا من استصحاب الفرد المردد، واستصحاب الفرد المردد الذي هو بالتالي صيغة بعنوان شبه العبائية، هذا غير القسم الثاني من أقسام الكلي، استصحاب الكلي. فلا بد للأحبة أن يلتفتوا ما به التمايز وما به الاختلاف وما به الاشتراك ما بين استصحاب الكلي من القسم الثاني وما بين استصحاب الفرد المردد. هنالك ما به الامتياز وهنالك ما به ماذا؟ الاشتراك على أي حال. طبعا الأحبة يعلمون على أنه أساس هذه الشبهة التي أثيرت في الأوساط العلمية من قبل السيد إسماعيل الصدر قدس سره حينما زار النجف، والشيخ هنا يذكر هذا المعنى أنه أيام المحقق الخراساني صاحب الكفاية، وصار بالتالي محلا لهذه الشبهة، ذكرت هذه الشبهة في تلك الحقبة الزمنية. على أي حال الآن يهمنا أن الشبهة شنو هذه الشبهة، وبالتالي كأنه يريد أن يقول في هذه الشبهة وهذه الشبهة العبائية وهذا الإشكال أنه كيف قلتم بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكل، لا يجري الاستصحاب في أقسام في القسم الثاني من أقسام الكل، لأنه جريان الاستصحاب فيه يلزم باطل، وما يلزم منه الباطل يكون ماذا؟ يكون باطلا. هذه أصل شبهة، وبالتالي أنه هو في الواقع إشكال على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي. حاصل الشبهة التفت، وبالتالي المصنف راح يجيب شيخ النائيني قبل الشيخ المصنف، شيخ النائيني أيضا يجيب على أنه لنلتزم على أنه لا يجري الاستصحاب هنا، لكن هذا لا يضر به استصحاب جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي، في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. لماذا؟ لأن هذا شيء وذلك شيء آخر. هنا عندنا فرد مردد، هناك ليس لدينا فرد مردد، هنالك استصحاب للكلي، هنا استصحاب للفرد كما سيأتي. أسه الآن نأتي إلى الإشكال، أنه لو علمنا الإشكال المعروف أنه إجمالاً بنجاسة أحد طرفي عباءة، عندنا عباءة سقطت على هذه العباءة قطرة دم، قطرة الدم سقطت على هذه العباءة، لكن لا نعلم أنها سقطت على الطرف على ماذا؟ على العباءة في طرفها الأسفل أو في طرفها الأعلى. إذن نحن ماذا؟ نعلم بماهية وحقيقة الذي سقط، حقيقة ما هي ندري بيها، لكن وين الشيء التردد حصل؟ التردد حصل في مكاني وفي ظرفي وقوع ماذا؟ في مكاني وظرفي وقوع ماذا؟ قطرة الدم. يعني شك في المكان، شك في الظرف، فحينئذ بالتالي ما ندري على أنها قطرة الدم وقعت في الطرف الأسفل من العباءة أو في الطرف الأعلى من العباءة. ثم بعد ذلك حصل تطهير أحد الطرفين وهو الطرف الأسفل، طهرنا الطرف الأسفل، فحينئذ يكون تطهير الطرف الأسفل موجبا للشك في بقاء النجاسة في العباءة. إذن أنا عندي يقين بماذا؟ بالنجاسة. وجه المستشكل يقول عندي يقين بحصول النجاسة اللي هو كلي النجاسة على كلامه، وشك في بقاء هذه النجاسة. ليش؟ لأن أنا ما أدري على أن الحادث هل هو بالتالي أنه الطرف نعبر عنه الأسفل هذا اللي إحنا كنا متيقنين يعني بوقوع النجاسة فيه، لو الطرف الأسفل أو الطرف الأعلى، إذن بالتالي شك في بقاء النجاسة، ما أدري النجاسة، إذا كانت النجاسة وقعت على الطرف الأسفل فلا إشكال في ارتفاعها، وقعت على الطرف الأعلى، طرف الأعلى ما له أنه بالتالي لم يطهر فنجاسة باقية، إذن بالتالي شك في بقاء النجاسة. إذن يقين بالنجاسة لأننا نعلم إجمالا بثبوت النجاسة في أحد الطرفين، وشك لاحق بارتفاعها بعد تطهير الطرف الأسفل، ما ندري على أنه هل هي وقعت على الطرف الأسفل أو وقعت على الطرف الأعلى، فإن وقعت على الأسفل فحينئذ لا شك في البقاء لأنه راح نتيقن بماذا؟ بالارتفاع، ما عندنا شك بعد بالارتفاع، يقين بماذا؟ بالارتفاع لحصول التطهير، وإن وقعت في الطرف الأعلى فماذا؟ فالنجاسة باقية، إذن شك في بقاء النجاسة فنستصحب أنه النجاسة. إذن مع الشك في بقاء النجاسة يجري استصحابها بنحو استصحاب الكل من القسم الثاني، نستصحب وجود كلي النجاسة الموجودة في العباءة المرددة بين مقطوعة الارتفاع اللي هو نعبر عنه بالفرد القصير اللي هو الطرف الأسفل وعلى تقدير كون الطرف الأسفل، وبين مقطوعة البقاء على تقدير كون الطرف الأعلى. وين الإشكال؟ يقول هذا الاستصحاب لا يمكن قبوله، هذا الاستصحاب باطل وما يلزم منه الباطل يكون باطلا. وين البطلان؟ يقول هنا هذا المستشكل ماذا يقول؟ يقول يلزم من جريان الاستصحاب في المقام، هو كأنه قاعد يقول بالتالي هذا من القسم الثاني، وجريان الاستصحاب هنا يلزم باطل. وين الباطل؟ يقول وذلك باعتبار أنه لو حصلت ملاقات مثلا ليد، مثلا أنه مر أنه المكلف بيده على طرفي العباءة جميعا، واضح؟ هنا باعتبار أنه الشيء اليد سوف ماذا؟ سوف تتنجس، لأنه الملاقي لما استصحبت نجاسته كالملاقي للنجس، فنحكم بنجاسة اليد. هذا باطل. ليش باطل؟ ليش باطل؟ باعتبار أنه الطرف الأسفل ما له، لا أثر له لخروجه عن ماذا؟ عن طرفي الشبهة، لأننا نعلم بطهارته الطرف الأسفل، فإذا كان الطرف الأسفل لا يوجب النجاسة، ملاقات الطرف الأعلى أيضا لا تقتضي النجاسة لما هو معروف ومعلوم من ماذا؟ من عدم نجاسة ملاقي أحد طرفي شبه المحصورة. عدم شبه محصورة، لا نعلم على أن النجاسة وقعت هنا أم هناك، فملاقي أحد طرفي شبه المحصورة لا يبنى على ماذا؟ على ترتب الأثر فيه، يعني لا يبنى على نجاسته كما في المقام، للشك في إصابة النجاسة له، لا نعلم على النجاسة أصابته أو لا، فكيف نبني على ماذا؟ على ترتب أثر النجاسة، هو مشكوك النجاسة من أول الأمر. واضح أحبتي؟ هذا هو الباطل، هذا اللازم الباطل، وما يلزم منه البطلان يكون باطلا، فجريان الاستصحاب في المقام ما له يكون باطلا، أي أنه بناء على جريان استصحاب كل النجاسة والحكم بنجاسة الملاقي المن لهذين الطرفين يلزم، يعني يكون نلتزم بحكم غريب، بحكم ما لا يمكن قبوله، وهو الالتزام بنجاسة ماذا؟ اليد الملاقية للطرف الذي لم يطهر. هسا إحنا بالنسبة إلى الطرف المطهر هو ما يؤدي إلى نجاسة، الطرف الذي لم يطهر نحكم بماذا؟ نحكم بنجاسة الملاقي. لكن والحال أنه إحنا هذا الطرف ما عندنا علم بنجاسته، فكيف نحكم به أنه بالتالي بنجاسة الملاقي لهم؟ وهذا مما لا يمكن بالتالي قبوله. يعني بعبارة أخرى أننا حكمنا بنجاسة الملاقي لشيء يشك في نجاسته. أنت هذا مشكوك النجاسة الطرف الأعلى، الطرف الأعلى للعباء مشكوك في نجاسته، فكيف تحكم بماذا؟ بنجاسة الملاقي له. هذا مما لا يمكن بالتالي الالتزام به. فبالتالي أنه إذن لا يمكن جريان الاستصحاب. هذا المستشكل وصل إلى هذه النتيجة، لا يمكن جريان الاستصحاب في القسم الثاني. شلون تقولون أن الاستصحاب يجري في القسم الثاني من استصحاب الكلي؟ هنا المحقق النائيني قدس سره أجاب بأننا نمنع من جريان الاستصحاب في المقام، نسلم لا يجري الاستصحاب في المقام، نسلم. ولكن هذا لا يعني عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، لأن هذا موضوع وذلك موضوع، هذا ما نربط بذاك الموضوع. لما؟ لأن هذا هنا في المقام من استصحاب الفرد المردد، وهو ليس مصداقا من مصادق استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي تقدم بأي بيان. باعتبار على أن هنالك فارق بين استصحاب الكلي من القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المردد. التفتوا أحبتي لما أنه فيه الاشتراك وما به التمايز والتغاير ما بين الاستصحابين. جيد، بالنسبة إلى استصحاب الكل من القسم الثاني، هو فيما إذا كان المتيقن السابق حقيقته وهويته وماهيته مو واضحة مرددة، بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع. ما ندري، لا يعلم هل المتيقن هو الفرد الطويل أو الفرد القصير، ما ندري. فنفس المتيقن ما ندري بين، أما في الفرد المردد نعلم حقيقته، حقيقة المتيقن. شنو المتيقن في الفرد المردد؟ الدم كما في المقام، قطرة دم أنا أعلم بها، لكن وين صار الشك عندي؟ في مكانها. أما في حقيقتها وهويتها فإن الهوية والماهية والحقيقة في الفرد المردد المتيقن حقيقته وماهيته معلومة. أما في استصحاب الكل من القسم الثاني المتيقن ماهيته وحقيقته غير معلومة، ففرق بين الاثنين. هذا ما به التمايز والتغاير ما بين الأمرين. فالمستشكل على ما يبدو أنه بالتالي لم يفرق. أستغفر الله، بالتالي أنه نحن نتكلم بالمطلب العلمي بما هو الشيخ النائين كأنه يريد أن يبين، يقول فرق بين الأمرين، فرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وفرق بين الفرد استصحاب الفرد المردد. إشكالك على الفرد المردد، لا بأس لا يجري فيه الاستصحاب للمحذور المتقدم، لكن هذا شنو ربطه وشنو علاقته باستصحاب الكل من القسم الثاني؟ ذاك شيء هذا شيء، ذاك المتيقن ماهيته غير معلومة مرددة، هذا ماهيته معلومة. ذاك أصلا بالتالي إحنا ما ندري على أنه المتيقن هذا الفرد أم هذا الفرد، إحنا هنا ندري متيقن، ولكن يوجد شك في ظرفي ومكان هذا المتيقن، لا أنه شك في حقيقته. هذا لابد من الالتفات له أحبتي. إذن لابد من أنه التمييز الموضوعي ما بين الاستصحاب الكل من القسم الثاني وما بين استصحاب الفرد المردد. مثال آخر، أكو مثال آخر، أنا أدري على أنه زيد موجود في هذا المكان، موجود، لكن ما أدري موجود في هذا المكان هل في هذا الجانب أم في ذلك الجانب. ثم بعد ذلك ماذا؟ انهدم عليه هذا المكان. إذا كان في هذا الجانب فهو بالتالي أنه أقطع بموته، لأن أنا صح كان عندي يقين بوجوده، لكن هنا المكان هذا، هذا الجانب الأيسر هذا هنا، بالتالي قطعا بالتالي أنه لو كان موجودا لمات. أما لو كان في ذلك الجانب أنه ما عندي يقين بماذا؟ بوجوده. هذا شنو؟ هذا من استصحاب الفرد المردد، وليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني. واضح؟ أكو مثال آخر، أي أيضا أكو مثال آخر في استصحاب الفرد المردد أحبتي، كما أنه لو كان بالتالي زيد له درهم، وأعلم أنه زيد مالك لدرهم، لكن ما أدري هذا الدرهم لو هذا الدرهم. واضح حبتي؟ لا أعلم أي الدرهمين ماذا هي، ماذا هي لزيد، فأخذ أحد هذه، تلف أحد هذه الدراهم، هل نستطيع أن نقول بالتالي أنه هذا الدرهم هو نستصحب مالكية زيد لهذا الدرهم؟ لا، ما بالتالي ما يمكن جريان الاستصحاب هنا في المقام، لأنه استصحاب الفرد المردد. على أي حال بالإمكان أنه أن نحصل على أمثلة كثيرة. المطلب إن شاء الله تبين على أنه هذه الشبهة تجري في الفرد المردد اللي هو ماهيته بالتالي محددة غايته، الشك يكون في ماذا؟ في بعض الخصائص. أما بخلاف استصحاب الكلي من القسم الثاني فإن ماهيته غير واضحة، غير واضحة ومرددة بين فردين قصير وطويل. هنا بعد ذلك يبين المصنف، هذا ما ذكره المصنف في صفحة 335، يذكر هنا يقول على أنه ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الأشراف أيام الشيخ المحقق الآخر. على أي حال يبين ذلك، ثم يبين حاصل ماذا؟ حاصل الإشكال الذي ذكره المستشكل في هذا المقام. ثم بعد ذلك أنه يبين يقول: وقد استقر في صفحة 336، قد استقر الجواب عند المحققين اللي هو بالتالي منهم الشيخ النائيني على هذه الشبهة، على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، بل هو نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريان الاستصحاب فيه، عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيتي على كتاب البيع للشيخ الأعظم. بالتالي أنه ما نقل عن بعض الأجلة بما محصله بأن تردده بحسب علمنا لا يضر، هذا ما ذهب إليه أنه السيد في المقام، ذهب إلى ذلك السيد اليزدي، السيد الطباطبائي اليزدي، سنبين هذا الأمر في حاشيته على كتاب المكاسب، وهذا كان محلا للتأمل ما ذكره السيد اليزدي، باعتبار أنه هذا يعني بشكل عام المحققون قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد إلا السيد اليزدي. على أي حال هنا المصنف قدس سره يقول: لا بد من بيان الميزان والضابط في كون هذا المورد من استصحاب الكلي من القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، حتى لا يحصل خلط بين الموردين، حتى لا يحصل خلط بين الموردين. يبين يقول أن الجهة الفارقة بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي بعد الاشتراك في عدم تميز المستصحب وتعينه في ضمن أحد الفردين المعين، هذا ما به الاشتراك، تمييز بتمام الخصوصيات ما موجود عندنا، هذا ما به الاشتراك ما بين استصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد. لكن استصحاب الكلي هو أن الآثار، وقلنا أن هنالك أنه الماهية واضحة في الفرد المردد بخلاف أنه استصحاب الكلي، لكن مع ذلك هنالك بالتالي بعض أنه يعني لا يوجد أن هنالك تمايز حقيقي بكل الخصوصيات أنه سواء في استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد. يبقى أنه أيضا يضاف إلى ذلك على أن الآثار المترتبة في استصحاب الكلي يكون على العنوان الجامع ما بين الفردين. الأثر المترتب على ذلك العنوان كما تقدم اللي هو كلي الحدث فيما إذا علمنا بخروج بلل وشككنا بين كونه بولا أو مني. من نستصحب الآثار ما تترتب على الأفراد وإنما تترتب على ماذا؟ على ذلك المستصحب الكلي. بينما في استصحاب الفرد المردد الأثر يترتب على ماذا؟ على كل من الفردين. الآثار تترتب على الأفراد ما تترتب على الجامع، لأنه ما عندي جامع بيناته. واضح؟ حتى إذا كان جامع، على أي حال الفرد المردد أنه الآثار تترتب على ماذا؟ على الأفراد بخصوصياتها، لا أنها تترتب على الجامع المشترك اللي هو الكلي. مثلا إذا فرض ترتب الأثر على الكلي مثل حرمة مس كتاب المصحف اللي هي تترتب على عنوان الحدث، هذا كافي في ترتب الاستصحاب. القدر المشترك، على القدر المشترك، لا أن الآثار عندما نجري الاستصحاب تترتب على ماذا؟ على خصوص الأفراد الخارجية. أما إذا فرض ترتب الأثر على الفرد اللي هي بالتالي الحصص المعينة بما لها من التعين، فحينئذ لا يكفي في ترتب الأثر استصحاب القدر المشترك، بل النافع حينئذ في المقام ماذا؟ استصحاب الفرد بما له من ماذا؟ من آثاره الخاصة. إذن في عند الاستصحاب بين أنه الكلي من القسم الثاني الآثار تترتب على المستصحب الكلي، بينما في الفرد المردد الآثار تترتب على ماذا؟ على نفس الأفراد. جيد، هذا بالتالي إحنا من خلاله أنه بالتالي نميز أن هذا المورد هو من استصحاب الكلي من القسم الثاني أو أنه من استصحاب الفرد المردد. مثل المثال اللي ذكرنا، لو علم بوجود درهم خاص لزيد، زيد أنا متيقن من أنه مالك لدرهم من هذين الدرهمين، تلف درهم واحتمل أن يكون هو درهم زيد، هنا ماكو مجال لاستصحاب ملكية زيد لإثبات كون الباقي الدرهم الباقي هو لزيد. ليش؟ لوضوح أن ملكية زيد ثابتة للفرد لا أنها ثابتة للجامع. ومالك مو للدرهمية للعنوان، لا مالك للفرد الخارجي، أي للدرهم الخاص بخصوصه للفردية، لا أنه مالك للعنوان الكلي. راح يصير المورد هذا شنو هنا؟ من الفرد المردد وليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني. على أي حال إذا اتضح هذا الضابط بالتالي من هنا يعلم أنه بعد ما راح ينطبق عليه استصحاب الكلي من القسم الثاني، بل ينطبق عليه الفرد المردد، لأن موضوع النجاسة المستصحبة ليس هو أصل العباءة أو كلي الطرف، بل موضوعها هو الطرف الخاص بما له من التعين الخاص بالخصوصية المفردة. واضح أحبتي؟ اللي هو الطرف الأعلى بالخصوص أو الطرف الأسفل، هذا هو بالتالي نقول هنا موضع النجاسة. هذا بالتالي أنه ما ناظرين إحنا للجامع، ناظرين إلى الفرد. النجاسة تعرض على الأجسام الخارجية المشخصة خارجا، وهذا ما ينسجم مع الكلية، فالكلي ليس موضوعا للنجاسة. على أي حال الأمر إن شاء الله تعالى واضح. ثم بعد ذلك المصنف هنا يبين، يقول أنه لماذا لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد. يقول بعد هنا أكو فرصة للكلام عن هذا الموضوع بعد أن أجاب عن الشبهة وبين أنه الاستصحاب ما يجري، لكن هذا لا يلزم منه أنه ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثاني لاختلاف الاستصحابين من حيث الموضوع، ذاك موضوع على شكل، هذا موضوع على شكل. لكن هنا للفائدة بعد أن أجاب إلى هنا تم الإجابة عن تمت الإجابة عن الإشكال. لكن هنا الكلام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه سؤال لما أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. بين أنه هنالك وجهان، أكو اختلاف ما بين الأصوليين في هذا الأمر، لكن هم يتفقون، إلا السيد اليزدي، يتفقون على عدم جريان الاستصحاب. لكن ما هو السبب في ذلك؟ منهم من ذهب إلى وجه، بعض الآخر ذهب إلى وجه آخر. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، من عدم تحقق الركن الثاني من أركان ومقومات الاستصحاب، وهو الشك في البقاء في استصحاب الفرد المردد. لا يوجد الركن الثاني المقوم الثاني ما متوفر، لا يوجد شك في البقاء. بينما ذهب المحقق الأصفهاني، وبالتالي أيضا بالتالي اختاره المصنف قدس سره، من عدم تحقق الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، فضلا عن الشك بالبقاء. أصلا يقين الحدوث ما عندنا، إذن لا يجد استصحاب في الفرد المردد. مو لأن بالتالي الروايات ما تشمل هذا، لا وإنما لأجل عدم توفر مقومات الاستصحاب. لكن اختلفوا، المحقق النائين يقول المقوم الثاني ما متوفر، المحقق الأصفهاني يقول لا، المقوم الأول ما متوفر. هسه الآن خلي أنه نستوضح كيف أنه بناء على الوجه الأول أنه الشك في البقاء ما موجود في استصحاب الفرد المردد، لما أنه بالتالي غير متوفر. ذكروا أنه بالتالي في استصحاب الفرد المردد الأمر واضح أن المستصحب هو نفس الموجود الخارجي، مع قطع النظر عن كل الخصوصيتين، لكن هو المستصحب الفرد الخارجي. واضح أنه استصحاب الفرد المردد هو استصحاب نفس الموجود الخارجي، لا أننا نستصحب جامعا، لا أننا نستصحب كليا. إذن اللازم أن يكون المراد بالتالي من استصحاب الفرد المردد هو استصحاب ماذا؟ للفرد الخارجي. لكن هذا قلنا أنه يواجه مشكلة وبالتالي يكون باطل، لعدم احتمال بقاء الفرد على كل من التقديرين. ما عندنا احتمال للبقاء، هذا منه قاعد بينه، هذا بيان اللي المحقق النائين يقول بالفرد الخارجي لا يوجد شك في البقاء، فإن الفرد بما له من الخصوصية مردد، بينما هو مقطوع الارتفاع، إذن ما عندنا شك في البقاء فيه. هذا من مقطوع الارتفاع على تقدير أن يكون هو الفرد القصير اللي هو الطرف الذي طهر لأسفل العباءة، وبينما هو يكون مقطوع البقاء. مقطوع البقاء منه؟ إذا مقطوع البقاء أكو شك في البقاء؟ لا، نقطع في بقائه، اللي هو الفرد الطويل اللي هو ماذا؟ اللي هو الطرف الأعلى. إذن حينئذ ماذا؟ لا يوجد لدينا شك في البقاء على كلا الاحتمالين، سواء أكان المتيقن هو الفرد القصير أو كان هو الفرد الطويل، الفرد الطرف الأسفل من العباءة أو الطرف الأعلى. الطرف الأسفل مقطوع الارتفاع، الطرف الأعلى مقطوع البقاء، فإذا لا يوجد شك في البقاء، فلذلك لا يوجد استصحاب في الفرد المردد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، ما ذهب إليه الأصفهاني قدس سره واختاره المصنف، يقول لا، أصلا هو لا يوجد لدينا يقين بالحدوث، المقوم الأول ما متوفر، باعتبار أن المانع من جريان استصحاب الفرد المردد بالتالي هو عدم وجود يقين بالحدوث. ليش؟ لأننا إحنا بالتالي أنه شنو المراد من اليقين بالحدوث؟ إن أريد تيقن وجود الفرد المردد مع قطع النظر عن الخصوصيات، هذا بالتالي هذا راح يصير استصحاب كلي دون الفرد المردد. واضح؟ وإن أريد تيقن وجود الفرد المردد بما له من الخصوصيات، الآن نأتي نقول هذا أصلاً ما عندنا يقين به، لأنه المفروض أن هذه الخصوصيات هي مجهولة مرددة، وهذا يتنافى عن يتنافى مع كونها متيقنة ومعلومة. متعلق العلم لا بد أن يكون معيناً، ما يمكن أن يكون مردداً. فما هو مردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما ومتيقن. إذن ما عندنا بالتالي أنا عندي يقين بالحدوث. إيه نعم عندي علم اللي هو الجامع، لكن الآن إحنا مو كلامنا في الكلي من القسم الثاني، كلامنا بالفرد المردد. الخصوصيات ما معلومة في الفرد المردد، ما الذي يستصحب؟ يستصحب ماذا؟ يستصحب الفرد، لكن الفرد في المقام مردد، إذن لا يقين بحدوثه، فلا يجري حينئذ مجال لجريان الاستصحاب لترتب أثر الفرد المردد بخصوصي. ما عندي فرد، ما عندي فرد واضح المعالم، ما أدري على أن قطرة الدم بالتالي أنها نجست الأسفل أم نجست الأعلى، ما أدري أنا حتى أنا أستصحب. ما عندي يقين أصلا بأصل الحدود، يقين عندي بالكلي لكن ما عندي يقين بالأفراد، لأن الأفراد مرددة، فإذا كانت مرددة بالتالي ماذا؟ لا يقين بحدوث فرد معين. إذن الصحيح في توجيه عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد مو لاختلال الركن الثاني كما ذهب إليه شيخ النائيني، بل لاختلال الركن الأول، لا يقين بالحدوث، لأن اليقين بالحدوث أحبتي أنه ما يتحقق، لأن الفرد مردد وغير معلوم. لا أن نقول هنالك يقين بالحدوث لكنه يوجد شك في البقاء كما ذهب إلى ذلك الشيخ النائيني. على أي حال هذا الوجه الثاني، فيتبين على أنه الوجه الأول اللي ذهب الشيخ النائيني ليس بتاما، لأن الفرد كما قلنا مردد بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع، إلا أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين ثابتين على كل حال، وإنما بالتالي أنه ليس كذلك، ليس ثابت على كل حال، بل القطع بالبقاء إنما هو على تقدير أن يكون الفرد الواقعي ماذا؟ هو الفرد الطويل، وأن القطع بالارتفاع على تقدير أن يكون الفرد الواقعي هو القصير. ما عندي بالتالي أن يقين بالخصوصيات بتبعمها، فإذا كل منهما على تقدير، كل منهما على تقدير، ما عندي أنا بالتالي قطع بماذا؟ بالحصول، بالثبوت. القطع على تقدير ما له مشكوك بعد، ما راح يصير عندي أنا بالتالي أنه ما راح يصير عندي أنه يقين بالحدوث. على أي حال الأمر أعتقد أنه ينبغي أن يكون واضحاً. النتيجة حسب التالي، سواء أنه الركن الثاني ما متوفر كما ذهب إليه المحقق النائيني، أو الركن الأول ما متوفر كما ذهب إليه الأصفهاني وتلميذه المصنف قدس سره، النتيجة أن الاستصحاب لا يمكن أن يجري في الفرد المردد، وهذا على خلاف ما ذهب إليه السيد اليزدي في حاشيته كما قلنا، فإنها محل تأمل. السيد هناك ذكر بالتالي، يقول هاي عبارة الأحبة إذا أرادوا أن يراجعوا الجزء الأول صفحة 356 في حاشيته على المكاسب، وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا. التردد بحسب علمنا ما يضر ولا يمنع من اليقين بوجوده سابقا، باعتبار أن اليقين هو عين العلم، فإذا لم نكن عالمين به وكنا متردد فلا مجال لأن يدعى أننا بالتالي أننا على يقين بوجوده. هاي محل تأمل اللي ذكره، محل تأمل الذي ذكره السيد اليزدي، من أين لنا علم؟ هو إحنا إذا ما درينا بعد بالتالي أنه إحنا مكلفين بما نعلم، مو مكلفين بالواقع، نتعامل مع أمر بالتالي بالنسبة إلى تكليفنا. هذا الكلام يصح فيما إذا كان اليقين بوجوده سابقا، فيما إذا كان متعلق بالقدر المشترك، صح احنا ما ندري، لكن هو بالتالي احنا نعلم بالقدر المشترك. وكان التردد بالفرد هذا مسلم، لكن هذا لا يعني اجراء الاستصحاب في الفرد المردد، لان هذا يعني توفر اركان الاستصحاب بالنسبه الى القدر المشترك لا بالنسبه الى الفرد المردد، واحنا هنا نريد نستصحب الفرد المردد، وبالتالي انه لا يمكن جريان الاستصحاب هنا. على اي حال هذا الحمد لله تعالى، شكرا لله، شكرا لله، الحمد لله. إلى هنا أحبتي فرغنا من آخر مطلب من مطالب ماذا؟ المقصد الرابع اللي هو مباحث الاستصحاب بهذين التنبيهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه أسأله تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع، أسأله تعالى أن يجعل هذا علما نافعا. أحبتي أرجو إبراء ذمتي لقصور وتقصير، لعله في شرح العبارة في فهم العبارة، وأعتذر منكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله توفقون في أعلى المراتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم خير الدنيا والآخرة، يصرف عنكم شر الدنيا والآخرة، يفتح لكم أبواب السماوات والأرض بخير وعافية إن شاء الله، يرزقكم التقوى والعلم النافع. لا تنسونا من الدعاء رجاء. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.